إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
بل أحياء.
الإعداد عبد القدوس المحبشي.
التقديم أحمد علي السياني.
تجسيد الشخصيات أسعد الشعبي.
التنفيذ محمد حسين القاضي.
إخراج حامد الكحلاني.
الأعزاء والعزيزات مستمعين الأحبة، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا إلى لقاء جديد من برنامجكم اليومي بل أحياء. الأحياء الموعودون بجنات عرضها السماوات والأرض، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهنيئا لهم جنات النعيم وذلك الفضل العظيم. ولكي لا نطيل، ضيفنا لهذا اليوم من فلسطين الحبيبة والجريحة، ولازلنا مع أبطالها الشامخين شموخ الجبال والصامدين في ظل احتلال غاشم مستبد لا يعرف حرمة ولا أخلاق، فلسوف يأتي يوم نقتلع فيه تلك الروح الشريرة الحاقدة اللئيمة. ضيفنا لهذه الحلقة هو القائد الهمام سعيد صيام، الذي صال وجال في ميادين الجهاد المقدس. أهلا وسهلا بك سيد سعيد صيام في هذا اللقاء الافتراضي. نحب لو نتعرف أكثر على سيرتك الذاتية والجهادية من البداية.
يا مرحيب يا مرحيب، أهلا بكم أنتم يا أحباب قلبي يا أشقائي من اليمن الحبيب. اسمي هو سعيد بن محمد بن شعبان بن صيام، ولدت في مخيم الشاطئ بغزة عام 1959. أهلا بكم.
أهلا وسهلا بك أنت سيدي، وأنت السياسي البارع والمحنك، وكنت تلقب بالرجل الحديدي، وقد تقلدت عدة مناصب منها وزير الداخلية، وكنت من أرسى دعائم الأمن في قطاع غزة. ولكن قبل ذلك وقبل الحديث عن ذلك، ماذا لو تحدثنا عن طفولة سعيد صيام؟
كانت طفولة صعبة للغاية، عانيت فيها الكثير، وكنا جميعا نعاني. كثير من الأسر كانت تعاني في الواقع سيد الكريم. كان والدي يسافر كثيرا لطلب لقمة العيش، إلا أنه بعد فترة اعتقله المصريون ثم عاد. كنت أنا ذاك في 12 من العمر، وكنت أساعده في عمله، وكانت والدتي تحرص على أن تربينا أحسن تربية وأن تغرس فينا مبادئ الإسلام وتعاليمه الجليلة.
كما علمنا كنت في المدرسة الطالب الهادئ هادئ الطباع، لم تكن لك أي مشاجرات أو مشاكل مثل باقي أقرانك مع أحد الأشخاص، إلى أن وصلت إلى المرحلة الثانوية، هذا ما علمنا عنك.
في الواقع هذا الهدوء هو الذي ساعدني أن أكون ناجحا في دراستي. فقد تفوقت في الابتدائية والإعدادية في مدرسة الرمال وأيضا الثانوية، وحصلت على تقدير جيد جدا عام 1977، وكنت أتوق للدراسة في مصر كبقية الزملاء، لكنني للأسف الشديد منعت من السفر نتيجة اعتقال والدي، فدرست في معهد المعلمين في رام الله، وقد مرت السنة الأولى بنجاح، وفي السنة الثانية كانت المخابرات الإسرائيلية قد وجهت لي استدعاء، فذهبت إليهم. تفاجأت بفرض الإقامة الجبرية طيلة شهر رمضان، وفي عام 1980 تخرجت من دار المعلمين وتزوجت في العام نفسه ولله الحمد، ثم أكملت دراستي الجامعية في جامعة القدس.
وماذا لو انتقلنا إلى تاريخ سعيد صيام السياسي، حدثنا عن ذلك.
في الحقيقة عندما تقلت منصب وزير الداخلية لم يمنعني ذلك من ممارسة الدعوة والخطابة، وكانت انطلاقتي داخل وزارتي من قلب المسجد.
نعم.
دعينا جميع الوجهاء والمخاتير في المنطقة لنبين لهم بأن العادات السابقة والتي زرعها الاحتلال في البعض سيتم القضاء عليها بكل الوسائل المتاحة.
نعم، المخاتير يعني عقال.
نعم العقال.
نعم، هل صحيح أنك كنت تمارس الدعوة للجهاد من قلب مكتبك الوزاري مثل ما كتب الكثير عنك؟
نعم كنت كذلك، وقد أسست أيضا مصلى بجانب المكتب، وكنت أم الموظفين والحراسة الشخصية ولمن يحضر أثناء الدوام أيضا، وكنا نقطع الاجتماعات ويذهب جميع الموظفين للصلاة لما لها من أهمية في حياة الإنسان المؤمن.
نعم، وفي تكملة لحياتك السياسية، مثلا في الانتخابات الفلسطينية للمجلس التشريعي في العام 2006 للميلاد حصلت على أعلى الأصوات في غزة والضفة ونلت ثقة الشعب الفلسطيني ممثل عن غزة، فما هي أسباب تلك الثقة وكل هذه الثقة في غزة وفي الضفة الغربية سيد سعيد صيام؟
هو فضل من الله ومرتبة وصلت إليها بفضل الله عز وجل وتوفيقه، لأنني لم أكن أبحث عن المنصب في حقيقة الأمر بقدر ما أردت أن أوصل لشعبي رسالة المقاومة والجهاد ضد المحتل والرجوع إلى الثقافة القرآنية الصحيحة والعبادة الخالصة لله وحده.
إذن أخبرنا يا شيخ سعيد عن الإبعاد، إبعادكم إلى مرج الزهور، هل كنت من ضمن المبعدين القادة الكبار الذين تم إبعادهم؟
نعم كنت من ضمنهم، وأتذكر تلك المرحلة بذكريات جميلة وطيبة، ذكريات رائعة. كنت في خيمة وكان معي 8 مشاركين في الخيمة، نعيش داخل الخيمة تلك، وكنا نتقاسم المهام بيننا ونخرج ننظر إلى بياض الثلج ثم نتقاسم المهام، منا من يذهب لجمع الحطب ومنا من يقوم بعملية الطباخة.
جميل.
وكنا نخدم بعضنا البعض بأريحية كبيرة وعشنا أحلى الذكريات.
زميل لك في هذه المخيمات تحدث عن حسك الأمني الرائع الذي أصبح ملازما لك طيلة حياتك، ماذا تقول في ذلك؟
الحس الأمني الذي كنت أتمتع به بفضل الله جعلني مهيئا للقيام بالعديد من المهمات التي تم تكليفي بها، ملفات المؤسسات، ملفات رئاسة دائرة العلاقات الخارجية في حركة المقاومة، وأيضا عضوية وفد الحوار، كل ذلك من المهام التي تم تكليفي بها.
وكنت من أبرز الشخصيات السياسية المهمة والبارزة في البلاد. يقال عنك أيضا أنك لا تحب الكلام دون فائدة ولا تحب الظهور كثيرا في الفضائيات وعلى وسائل الإعلام، لم نشاهدك كثيرا بل إن البعض لا يعرف عنك شيء، لماذا أنت مقل في هذا الجانب الظهور الإعلامي شيخ سعيد صيام؟
هذا الأمر يعود إلى المسائل الأمنية بالتأكيد، ربما تفهمني أكثر من غيرك لأنك مذيع ومثقف. الأسباب الأمنية تقتضي منا أن نكون بعيدين عن الأضواء، لذلك كان يجب أن يكون حديثي وعملي في إطار محدود جدا، وبالتالي لا ينبغي لمثلي أن يبتغي الشهرة ولا الظهور.
في المقابل عندما توليت الوزارة في عام 2006 كان لك قرارات قوية، كقرار منح ترقية 2 لكل من حفظ كتاب الله من أفراد الأمن، وهذا مثل تشجيع لحفظة القرآن الكريم، وأيضا قرار من ضمن القرارات التي اتخذتها بمنع التدخين أثناء الدوام الرسمي في وزارة الداخلية حفاظا على المظهر العام. نريد أن نعرف يا شيخ سعيد ما هي القوة التنفيذية التي استحدثتها في وزارة الداخلية وما كان عملها؟
أشكرك كثيرا أستاذ أحمد على هذا السؤال. عند استلامي في حقيقة الأمر وزارة الداخلية في الحكومة العاشرة،
نعم،
تسلمت الصندوق المالي وكان صفرا خالي الوفاض، وبدأت العمل دون كلل ودون ملل من أجل تأسيس وزارة جديدة تحفظ للشعب الفلسطيني أمنه وأمانه. فبدأت بتشكيل الهيكل الإدارية، ولكن للأسف لم أجد التعاون بعض أجهزة الأمن الفلسطينية السابقة، مما اضطرني الأمر إلى تكوين ما يسمى بالقوة التنفيذية لكي تكون نواة لجهاز أمني نظيف يغلب عليه الطابع الإسلامي القرآني.
جميل، كنت بالفعل الوزير المتواضع المحبوب الذي عرف أن الكرسي تكليف لا تشريف، وهو للتعب ولخدمة الناس والدفاع عن دين الله عز وجل نصرة لشعائره ودفاعا عن حقوق الشعب ومقدسات الوطن. لم تغريكم المناصب والمواكب كما انجر إليها البعض من متاع الدنيا الزائفة. سيد الكريم، عندما أدرك العدو الصهيوني أن الوضع بدأ يستقر والأمن بدأ يستتب في أثناء توليكم الوزارة، بدأ بإثارة المشاكل وبالاعتقالات وبالحروب وبالغارات، فما كان موقفكم من ذلك؟
حقيقة كانت الأجهزة الأمنية لدينا مستعدة لأي افتراض ولأي حدث يحصل، وكنا على أهبة الاستعداد والجهوزية لاستقبال فرضية حصول تهديد إسرائيلي علينا، وكنا أيضا مستعدين لشن أي حرب. وقد بدأ الصهاينة الملاعين بالفعل بقصف المقرات الأمنية لدينا بشكل همجي، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 250 فرد من أفرادنا رحمة الله عليهم. فتواصلت مع الأجهزة الأمنية وشكلت قيادة جديدة استمرت في أداء واجبها المقدس في الحفاظ على الأمن في جميع الدوائر والميادين، وكان ذلك بكل أمانة وصدق وإخلاص حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.
وقبل أن يستشهد بأسبوع واحد، كانت ثقافة الجهاد تراوده في كل مكان كما يروي أهله وأقرباؤه ذلك. فهو البطل الصادق والمسؤول الحقيقي، يحضر بندقيته وينزل إلى صفوف المقاومة للدفاع عن غزة، وينعي زملائه الضباط راجيا من الله أن يلحق بهم في لحظات حياته الأخيرة. كان صائما مع ابنه محمد وأخيه إياد، وقبل أن يفطر من صيامه وجه العدو ضربة صاروخية أصابته وهو في سيارته ليرتقي شهيدا ومن معه وهم صائمون لله سبحانه وتعالى. فما أجملها من نهاية وما أعظمها من لحظة، فقد ارتقى إلى جنات الخلود صائما عابدا تقيا مجاهدا. فسلام الله عليك يا أبا مصعب أيها القائد الهمام، سعيد صيام مع الأحياء الخالدين.
قدمنا لكم من إذاعة الجمهورية اليمنية برنامج
بل أحياء.